فكنا قد تكلمنا في اتباع الهوى عن أضرار هذا الاتباع، وما الذي يسببه هذا الاتباع من الآفات والأخطار. وسبق الحديث عن أن من أسباب ذلك الاستهانة بالذنوب والآثام، وكذلك من أضرار اتباع الهوى عدم جدوى النصح والإرشاد، وذلك لأن المتبع لهواه قد ركب رأسه وصار عبدا لشهواته، فأنى يستجيب للنصح، ولا خير في قوم لا يتناصحون ولا يقبلون النصيحة، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. والثاني عشر الابتداع في دين الله، وذلك أن صاحب الهوى يميل إلى ما ابتدع وما استحسن. ولذلك قال حماد بن سلمة: حدثني شيخ لهم تابة، يعني الرافضة، قال: كنا إذا اجتمعنا فاستحسننا شيئا أو فهوينا شيئا، هوانا صار مع هذا الشيء، جعلناه حديثا مباشرة، ركبوا عليه حديثا. والابتداع هو الضلال، وكل ضلال في النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث عشر التخبط وعدم الهداية إلى الطريق المستقيم، فصاحب الهوى لا يوفق للحق لأنه أعرض عن مصدر الهداية والتوفيق، وصار متبعا لهواه لا للكتاب والسنة، فكيف يوفق للطريق الصحيح؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. والرابع عشر أن من أضرار اتباع الهوى ما يتعدى للآخرين وليس فقط على النفس، ولذلك فهو يضل الآخرين ويبعدهم عن الطريق. لذلك قال عز وجل: وإن كثيرا ليضلون بماذا؟ وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. ليضلون يعني يضلون غيرهم. إذن هذا من أضرار اتباع الهوى، أنه يتعدى إلى الآخرين. والخامس عشر أن من نصر هواه فسد عقله ورأيه، لأنه خان الله فأفسد عليه عقله. قال المعتصم يوما لبعض أصحابه: يا فلان، إذا نصر الهوى ذهب الرأي، إذا نصر الهوى ذهب الرأي. وقال ابن القيم رحمه الله: وسمعت رجلا يقول لشيخنا، يعني ابن تيمية رحمه الله: إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد. الآن هناك ناس يميزون بين الدراهم الزائفة والدراهم الصحيحة، كان الواحد منهم يأخذ الدينار الذهب أو درهم الفضة بمجرد مسكه ووزنه في يده وصوته وهو يضرب في بعضه يعرف هذا صحيح أو مزور، هذه خبرة. فقال: إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد. فقال الشيخ: هكذا من خان الله تعالى ورسوله في مسائل العلم، فاتبع يعني اتبع هواه، فإن الله عز وجل يسلبه المعرفة والعلم. والسادس عشر أن من فسح لنفسه في اتباع الهوى ضيق عليه في قبره ويوم معاده. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا في قوله عن الذين تجردوا للحق: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. فلما كان في الصبر الذي هو حبس النفس عن الهوى خشونة وتضييق في الدنيا، يعني جازاهم على ذلك نعومة الحرير وسعة الجنة. ولذلك قال أبو سليمان الداراني في الآية: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، أي بما صبروا عن الشهوات. والسابع عشر أن اتباع الهوى يصرع العبد عن النهوض يوم القيامة عن السعي مع الناجين، كما صرع في الدنيا بمرافقته لأهل الأهواء. قال محمد بن أبي الورد: إن لله عز وجل يوما لا ينجو من شره منقاد لهواه. يوم له شر، ما هو هذا اليوم؟ يوم القيامة. ما هو الدليل على أن يوم القيامة له شر؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم يوما كان شره مستطيرا. فالذي يتبع الهوى لا ينجو من شر ذلك اليوم. قال محمد بن أبي الورد: إن لله عز وجل يوما لا ينجو من شره منقاد لهواه، وإن أبطأ الصرع نهضة يوم القيامة صريع شهوته. صريع شهوته أبطأ الناس قياما من الصرع. والثامن عشر: أن اتباع الهوى يحل العزائم ويوهنها، ومخالفته مخالفة الهوى تشد العزائم وتقويها. والعزيمة هي مركب العبد إلى الله والدار الآخرة، فمتى تعطل المركوب تعطل المسافر. قيل ليحيى بن معاذ: من أصح الناس عزما؟ قال: الغالب لهواه. ودخل خلف بن خليفة على سليمان بن حبيب بن المهلب وعنده جارية يقال لها البدر من أحسن الناس وجها، فقال له سليمان: كيف ترى هذه الجارية؟ فقال: أصلح الله الأمير، ما رأت عيناي أحسن منها قط. فقال له: خذ بيدها. فقال: ما كنت لأفجع الأمير بها وقد رأيت شدة إعجابه بها. قال: ويحك، خذها على شدة عجبي بها، ليعلم هواي أني له غالب. هذا الأمير كان عاقلا، قال: خذها على شدة عجبي بها، ليعلم هواي أني له غالب. فأخذ ذاك بيدها وهو لا يكاد يصدق أنه وهب هذه الأمة، وخرج وهو يقول: لقد حباني وأعطاني وفضلني عن غير مسألة منه سليمان، أعطاني البدر خودا، وهي الشابة حسنة الخلق في محاسنها، والبدر لم يعطه إنس ولا جان، ولست يوما بناس فضله أبدا حتى يغيبني لحد وأكفان. والتاسع عشر: أن مثل راكب الهوى كمثل راكب فرس حديد صعب جموح لا لجام له. راكب فرس شرس منطلق بدون لجام، فيوشك أن يصرعه فرسه من خلال جريه أو يسير به إلى مهلكه. قال بعضهم: أسرع المطايا إلى الجنة الزهد في الدنيا، وأسرع المطايا إلى النار حب الشهوات. ومن استوى على متن هواه، يعني ركب عليه مثل الدابة، أسرع به إلى وادي الهلكات. وقال بعضهم: أشرف العلماء من هرب بدينه من الدنيا، أشرف العلماء من هرب بدينه من الدنيا واستصعب قياده على الهوى. وقال عطاء: من غلب هواه عقله وجزعه صبره افتضح، يعني يوم الدين الفضيحة الكبرى. من غلب هواه عقله، يعني الهوى تغلب على العقل فصارت العاقبة هي الفضيحة. ومخالفة الهوى مطردة للداء عن القلب والبدن، ومتابعة الهوى مجلب للداء في القلب والبدن. وأمراض القلب كلها إذا فتشتها كلها من متابعة الهوى. والعشرون: أن أصل العداوة والشر والحسد الواقع بين الناس من اتباع الهوى، فمن خالف هواه أراح قلبه وبدنه وجوارحه فاستراح وأراح. قال أبو بكر الوراق: إذا غلب الهوى أظلم القلب، وإذا أظلم ضاق الصدر، وإذا ضاق الصدر ساء الخلق، وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق وأبغضهم. هذا كله من الهوى أصلا. والحادي والعشرون: تمكين الإنسان لعدوه منه. وأعدى عدو للمرء شيطانه وهواه، وأصدق صديق له عقله الناصح له، والملك الذي يلهمه الخير. فإذا اتبع هواه أعطى بيده لعدوه واستأسر له، كأنه سلم نفسه للعدو وصار عنده أسيرا، وساء صديق وأساء. وهذا بعينه جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. والثاني والعشرون: أن لكل عبد بداية ونهاية، فمن كانت بدايته اتباع الهوى كانت نهايته الذل والصغار والحرمان والبلاء بحسب ما اتبع من هواه، بل يصير له ذلك في نهايته عذابا يعذب به في قلبه، كما قال الشاعر: مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا. مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا، جمع عذب وهو الماء الطيب والمستساغات من الطعام والشراب. مآرب أغراض نفسية وشهوات. مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا. فلو تأملت كل صاحب حال سيئة لرأيت بدايته الذهاب مع هواه وإيثار الهوى على العقل، ومن كانت بدايته مخالفة هواه كانت نهايته العز والشرف والغنى والجاه عند الله وعند الناس. قال أبو علي الدقاق: من ملك شهوته في حال شبيبته أعزه الله في حال كهولته. من ملك شهوته في حال الشباب أعزه الله في حال الكهولة. ابن جرير الطبري رحمه الله كان من أصحاب السمت الحسن والعبادة والطاعة والدين، ويغلب هواه ويقهر هواه، ولذلك بلغ 80، عمر أكثر من 80. فمد كان مرة في مجلس مع طلابه والناس، ففجأة قام قومة شديدة لما نهضوا، قام كأنشط ما يكون، فاستغربوا أن هذا ابن 80 يقوم هذه القومة. وكان بعضهم قال: هذا الشيخ يعني لا تليق به هذه القومة. قال: تلك جوارحنا حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. وقيل للمهلب: بما نلت ما نلت، يعني وصلت إلى هذه الدرجة والمستوى؟ قال: بطاعة الحزم وعصيان الهوى. هذا في الدنيا، لكن في الآخرة جعل الله الجنة نهاية عظيمة لمن خالف هواه، والنار نهاية شنيعة لمن اتبع هواه. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال بعض السلف: وهذه أقوال لهم في ذم الهوى، لنستعرض كيف كان موقفهم منه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اقدعوا هذه النفوس عن شهواتها. والقدع هو الكف والمنع. اقدعوا هذه النفوس عن شهواتها، كفوها وامنعوها من الشهوات، فإنها طلاعة تنزع إلى شر غاية. إن هذا الحق ثقيل مريء، وإن الباطل خفيف وبيء، وترك الخطيئة خير من معالجة التوبة. ورب نظرة زرعت شهوة، وشهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. وقال عبد الله بن مسعود: إذا رأيت الناس قد أماتوا الصلاة وأضاعوا الأمانة واستحلوا الكذب وأكثروا الحلف وأكلوا الربا وأخذوا الرشا وشيدوا البناء واتبعوا الهوى وباعوا الدين بالدنيا، فالنجا ثم النجا ثكلتك أمك، أنجو بنفسك، ما يعاش بينهم. قال أبو الدرداء: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله، فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء. يقول: إذا أصبح الرجل كل يوم واحد يصبح يقوم من النوم يجتمع هواه وعمله، فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان هواه تبعا لعمله فيومه يوم صالح. قال الزبير بن عبد المطلب: واجتنب قال الزبير بن عبد المطلب: وأجتنب الكبائر حيث كانت، وأترك ما هويت لما خشيت، أترك ما هويت لما خشيت. فأنا مستعد أترك ما يدعوني إليه الهوى لأجل خشيتي لله عز وجل. وعن علي رضي الله عنه قال: إنما أخشى عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى، فإن طول الأمل ينسي الآخرة، وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقال رضي الله عنه: إياكم وتحكيم الشهوات على أنفسكم، فإن عاجلها ذميم، وآجلها وخيم، فإن لم ترها يعني النفس تنقاد بالتحذير والإرهاب، فسوفها بالتأميل والإرغاب، فإن الرغبة والرهبة إذا اجتمعا على النفس ذلت لهما وانقادت. وعن ابن عباس قال: ليأتين على الناس زمان يكون همة أحدهم فيه بطنه ودينه هواه. مثل أهل البدعة، دينهم أهواء، هوى هوى هوى، يهوى شيء فيتبعه ويجعله دينا. وعن أبي الدرداء كان يقول: من كان الأجوفان همه خسر ميزانه يوم القيامة. وقال وهب: العقل والهوى يصطرعان، فأيهما غلب مال بصاحبه. وقال ابن دريد: وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. ما إعراب عقله؟ وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. فاعل، وين الفعل؟ اصبر يا شيخ، اصبر، استعجالك أودى بك. الفاعل على، والفعل على، والفاعل عقله، والفعل هذا مبني للمجهول ولا للمعلوم؟ على يعلو، مبني للمعلوم، فيبقى هذا إيش؟ فاعل. وقال عمر بن عبد العزيز: أفضل الجهاد جهاد الهوى. وقال سفيان الثوري: أشجع الناس أشدهم من الهوى امتناعا. ومن المحقرات التي يحقرها الناس يحتقرونها تنتج الموبقات، ويقولون إن هشام بن عبد الملك لم يقل بيت شعر قط إلا هذا البيت: إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقال. إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقال. قال ابن عبد البر: لو قال إلى كل ما فيه عليك مقال كان أبلغ وأحسن. قال ابن مفلح رحمه الله: وما قاله ابن عبد البر متوجه. وقال بعض الحكماء: إنما يحتاج اللبيب ذو الرأي والتجربة إلى المشاورة ليتجرد له رأيه من هواه. يعني لو قيل هذا حكي كبير في السن ليش يشاور؟ يقال: حتى يتجرد رأيه عن هواه، لأن الهوى ملازم للإنسان. وقال بعضهم: اعص النساء وهواك واصنع ما شئت، اعص النساء وهواك واصنع ما شئت. طبعا ما خلص الكلام، لأن هناك نساء في الخلف الآن يسمعن الدرس. قال ابن عبد البر: لو قال اعصي الهوى لاكتفى، يعني ما في داعي يعصي النساء، خلاص اعصي الهوى. ثم الهوى قد يأتي من رجل، قد يأتي من امرأة، صح؟ هذا عبد البر جيد، صح. قال ابن عبد البر: لو قال اعصي الهوى لاكتفى. قال ابن مفلح: وصدق ابن عبد البر وكان أوجز، لأن الهوى هو الأكل، كل شيء، إذا عصيت الهوى خلاص. وقد امتدح بعضهم جماعة من الحكماء لتركهم الهوى. وللشافعي: إذا حار وهمك في معنيين ما عرفت ترجح أيهما، وأعياك حيث الهوى والصواب ولعت تدري أيهما الهوى وأيهما الصواب، فدع ما هويت، فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب. كان يقال: إذا غلب عليك عقلك فهو لك، وإذا غلب هواك فهو لعدوك. قال عمر لمعاوية: من أصبر الناس؟ قال: من كان رأيه رادا لهواه. قال أعرابي: أشد جولة الرأي عند الهوى، أشد جولة الرأي عند الهوى، وأشد فطام النفس عند الصبر. وقال نفطويه: إن المرآة لا تريك خدوش وجهك في صداها، إذا صار فيها صدى. وكذلك نفسك لا تريك عيوبك في هواها. قال الشعبي: إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه. وقال الأوزاعي: قال إبليس لأوليائه: من أي شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل شيء. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: هيهات، ذاك شيء قرن بالتوحيد. قال: لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه. قالوا: فبث فيهم الأهواء. الأهواء اللي هي أهل البدع، أهل البدع الآن، صاحب البدعة، أصحاب الطرق هؤلاء البدعية، البدعية سواء كانت بدعهم في القضاء والقدر كالجبرية والقدرية، أو كانت بدعهم في الأسماء والصفات كالمعتزلة والأشاعرة والجهمية قبلهم، أو كانت بدعتهم في الإيمان كالخوارج والمعتزلة والمرجئة. هؤلاء الفرق، هذه الفرق، هل الواحد منهم كل يوم يتوب إلى الله من بدعته؟ هل يستغفر الله من بدعته؟ لا. لماذا؟ لأنه يرى نفسه على الحق، يرى نفسه على الحق. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذا خطة إبليس أن ينشر في البشر اتباع الأهواء حتى يرى الواحد منهم نفسه على الحق، فلماذا يستغفر؟ فيستمر. لكن لو أوقعهم في معصية، لو إبليس اكتفى بإيقاع الناس في الزنا والخمر والربا فقط، فالناس يعرفوننا حرام، وقد يوفق ناس للتوبة. لكن إذا أوقعهم في البدع، في الأهواء هذه، كل واحد يرى نفسه على صواب، وليش يستغفر؟ إذا رصحت يقول: أنت استغفر. وعن جعفر ابن الزبرقان قال: بلغني عن أبي منبه أنه قال: إن من أعوان الخلائق على الدين الزهاد في الدنيا، وأوشكها ردا اتباع الهوى، ومن اتباع الهوى الرغبة في الدنيا، ومن الرغبة في الدنيا حب المال والشرف، وإن من حب المال والشرف استحلال الحرام وغضب الله. وقال أبو سهل: سمعت عبد الله بن أحمد يقول: سئل أبي: ما الفتوة؟ فقال: ترك ما تهوى لما تخشى. لأجل خشية الله والآخرة تترك الهوى. وقال أبو حازم: قاتل هواك أشد مما تقاتل عدوك. وقال ابن المبارك: ومن البلاء وللبلاء علامة أن لا ترى لك عن هواك نزوع، العبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع مرة ويجوع. ومن البلاء وللبلاء علامة أن لا ترى لك عن هواك نزوع، العبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع مرة ويجوع. والحاء: إذا كان غلبت أمواج الهوى، فيصبح العالم مفتون بالدنيا يبيع ما يدعيه من العلم، والجاهل عاشق لها مستمد من فتنة عالمه، فالمقل لا يقنع والمكثر لا يشبع، فكل قد شغله الشيطان بخوف الفقر. هذا كان رسالة، كان من عادة السلف، هذه سنة مفقودة، أن بينهم رسائل، كل واحد يوصي الثاني، كل فترة يرسل رسالة لأخيه يوصيه، كل واحد يوصي الآخر، في تواصي بينهم، تواصي بالحق والصبر. يعني هذه ممكن تحصل اليوم ببعض الناس الذين يرسلون رسائل جوالات، يتفقد واحد فيها أخاه برسالة قصيرة نصيحة. فهذا إسحاق بن عبد المؤمن الدمشقي يرسل إلى أحمد بن عاصم الأنطاكي، هذا في أنطاكيا وذاك في دمشق، فكان في كتابه: إذا أصبحنا في دهر حيرة تضطرب علينا أمواجه يغلبه الهوى، العالم منا والجاهل، فالعالم منا مفتون بالدنيا يبيع ما يدعيه من العلم، والجاهل منا عاشق لها مستمد من فتنة عالمه، فالمقل لا يقنع والمكثر لا يشبع، فكل قد شغل الشيطان قلبه بخوف الفقر. فأعاذنا الله وإياك من قبول عدو إبليس وتركنا عدة رب العالمين. ويا أخي، من قبول عدة إبليس وتركنا عدة رب العالمين، يا أخي لا تصحب إلا مؤمنا يعظك بعقله ومصادق قوله، أو مؤمنا تقيا، فمتى صحبت غير هؤلاء أورثوك النقص في دينك. وقبح السرير في أمورك، وإياك والحرص والرغبة، فإنهما يسلبانك القناعة والرضا. وإياك والميل إلى هواك، فإنه يصدك عن الحق. وإياك أن تظهر أنك تخشى الله وقلبك فاجر. وإياك أن تضمر ما إن أظهرته أخزاك، وإن أضمرته أرداك. والسلام. وقال إبراهيم: أشد الجهاد جهاد الهوى، ومن منع نفسه هواها فقد استراح من الدنيا وبلائها وكان محفوظا من أذاها. الهوى يردي، وخوف الله يشفي. واعلم أن ما يزيل عن قلبك هواك إذا خفت من تعلم أنه يراك. وقال أيضا: بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال لخالد بن صفوان: عظني وأوجز. فقال: يا أمير المؤمنين، إن أقواما غرهم ستر الله وفتنهم حسن الثناء. غرهم ستر الله وفتنهم حسن الثناء، الناس يثنون عليهم، وأنت ما في مثله، وأنت كذا، وأنت، فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك. فلا يغلبن جهل غيرك بك، لا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك. أعاذنا الله وإياك أن نكون بالستر مغرورين وبثناء الناس مسرورين، وعما افترض الله علينا متخلفين ومقصرين، وإلى الأهواء مائلين. فبكى ثم قال: أعاذنا الله وإياك من اتباع الهوى. والهوى تركه دواء واتباعه داء، فاصبر على الدواء كما تخاف من الداء. وقال الشاعر: صبرت على الأيام حتى تولتي، وألزمت نفسي صبرها فاستمرتي، وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن طمعت تاقت وإلا تسلتي. وقال معاوية: المروءة ترك الشهوات وعصيان الهوى. فاتباع الهوى يذهب المروءة، ومخالفته تنعشها. وقال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومة الآداب الجليلة التي هي جديرة بالحفظ على طولها: فمن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد، وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها، وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي، ولا تشتغل إلا بما يكسب العلا، ولا ترضي النفس النفيسة بالردي، وفي خلوة الإنسان بالعلم أنسه، ويسلم دين المرء عند التوحد، ويسلم من قيل وقال ومن أذى جليس، ومن واش بغيض وحسدي. فكن حلس بيت فهو ستر لعورة، وحرز الفتى عن كل غاو ومفسد، وخير جليس المرء كتب تفيده علوما وآدابا وعقلا مؤيد، وخالط إذا خالطت كل موفق من العلماء أهل التقى والتسدد، يفيدك من علم وينهاك عن هوى، فصاحبه تهدى من هداه وترشد. وإياك والهماز إن قمت عنه والبذي، فإن المرء بالمرء يقتدي، ولا تصحب الحمقى فذو الجهل إن يرم صلاحا لشيء يا أخا العزم يفسدي. ونريد أن نعرج قليلا على موضوع اتباع الهوى في المسائل الفقهية والأحكام الشرعية، لأن هذه بلية عظيمة انتشرت الآن في هذا الزمان، فتأتي وتقول للناس هذه المسألة لا تجوز، أفتى فلان من العلماء بعدم جوازها، يقولون لك وما في علماء غيره؟ تقول قال مشايخنا وعلماؤنا الحكم المسألة فيها كذا وكذا وكذا، يقولون في علماء في بلاد أخرى؟ وإذا قلت هذه المسألة لا تجوز، أفتى العلماء بتحريمها، يقولون وما في علماء أفتوا بجوازها؟ ابحث دور. ويستفتي بعضهم شيخا فإن لم يعجبه الجواب ذهب إلى آخر يستفتيه، وهكذا حتى يعثر على واحد يقول له افعل ولا حرج. والمتبرعون بالفتية التي ترضي أهواء الناس متوافرون، وهذا من البلاء. ويظن البعض أنه إذا وضع بينه وبين النار شيخا بزعمه نجا، بل هو هالك وشيخه معه، لأنه اتبعه لما يرضي هواه، فلأن فتواه وافقت هواه اتبعه، ولو ما وافقت هواه بقي يبحث عن شيخ آخر، وهكذا. هذه المسألة اتباع الهوى في الأحكام والفتاوى صارت الآن منتشرة في عصرنا، وصار هناك ممن توسد الأمر من غير أهله وبرز على الناس وظهر في الصحف والشاشات من يفتي للناس على أهواهم، فصار هناك فساد كبير وشر مستطير. وإذا ذكر الهوى تبادر إلى الذهن أنه يتعلق بالأمور العملية وبالشهوات بالذات، بينما إذا نظرنا إلى الشريعة وجدنا أن الهوى يجمع كل مخالفة للكتاب والسنة، وقد جعل الله تعالى الهوى مضادا للشرع، أي شيء خلاف الشرع فهو هوى. وفي باب العلميات من العقائد بعضهم لا يشعر بأنه يخالف أصلا، بل ربما يشعر أنه على الحق وأنت على الباطل. ولذلك سبق الكلام بأن إبليس دخل عليهم من باب اتباع الأهواء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، والعلم بالدين لا يكون إلا بهدي الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تحدث عن الطرق المبتدعة وأن أصحابها أتباع الهوى، وأن أتباع السنة أصحاب العلم والعدل والهدى، ومخالفي السنة مخالفو السنة أصحاب هوى وجهل وظلم. وقد قال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فالشريعة معلومة، وكل ذوق ووجد وتفكير وجهة لا تشهد لها الشريعة فهي من أهواء الذين لا يعلمون، ولهذا كان السلف يعدون كل من خرج عن الشريعة في شيء من الدين من أهل الأهواء، ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء، ويذمونهم ويأمرون بألا يغتر بهم، وهكذا. قال يونس بن عبد الأعلى: تدري، قلت للشافعي: تدري يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا، يعني يريد الليث بن سعد وغيره، كان يقول: لو رأيته يمشي على الماء لا تثق به ولا تعبأ به ولا تكلمه. فقال الشافعي: فإنه والله ما قصر. يعني الليث بن سعد يقول: هؤلاء المبتدعة مثل بعض الصوفية مثلا، يدعون كرامات، يدعون وهم على ضلال، فقال ليث رحمه الله: لا تثق به ولا تعبأ به، ولو رأيته يمشي على الماء ويطير في الهواء. لماذا؟ لأن الشياطين تساعدهم على مقاصدهم السيئة وتجعل الناس معجبين بهم. ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله يذهب لمناظرتهم، يقول: كنت أدخل على واحد منهم حوله الناس وهو في الهواء معلق، وهو يعرف شيخ الإسلام أن هذا تحمله الشياطين، فيقول له أتباع هذا: انظر إلى شيخنا وكراماته، هذا هو في الهواء، مع أنه شيخ صوفي مبتدع منحرف. قال: فأقرأ آية الكرسي فيسقط. ولذلك وإن رأيته يطير في الهواء ويمشي على الماء، ما عليك من الخوارق. العادة تنخرق للمشرك والمسلم والكافر والموحد والمبتدع والمتبع، العادة ممكن تنخرق للولي، ممكن تنخرق للكافر، ممكن تروح للهند وتجد بعض الهندوس أو بعض البوذيين أو بعض السيخ أو بعض الكفر المشركين يحصل له شيء عجيب، ممكن يدخلون سيفا من ظهر من بطن ويطلع من الظهر ويدخل خنجر في دماغه ولا يسيل منه قطرة دم. كيف هذا؟ تعينهم الشياطين. الشياطين يعني الجني الذي أخرج، الذي كان مستعدا ليخرج عرش ملكة سبأ من داخل قصرها ويعبر به الجدران والنوافذ والأبواب ويطير به إلى من اليمن إلى الشام عند سليمان عليه السلام. اللي يطلع العرش من داخل القصر يوديه من اليمن للشام، ما يعجز يطلع يدخل من هنا سيخ من الشيش يطلع من ناحية ثانية؟ الجني عندهم قدرات الجن. فهؤلاء مثل أصحاب الطرق الرفاعية وغيرهم الذين تكلم عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية كالبطائحية، هؤلاء الذين يلفون الخرق الخضراء وغيرها، أصحاب الطرق يدعون أن عندهم كرامات، يقولون: انظروا هذا نخرق واحد بطنه بالسيف ولا يصير له شيء، ويضع خنجر في دماغه ولا يصير له شيء، ويدخل سيخا من هنا ويخرجه من الطرف الآخر ولا يصير له شيء، ممكن يصعد في الهواء كأنه يصعد على سلم، بل ويذهب في نفس اليوم يذهب إلى مكة ويرجع، ويقول الحجاج الذي رجعوا بعد شهر وشهرين: رأيناه في عرفة، رأيناه في مكة، رأيناه في الحرم. قال شيخ الإسلام: ومن منكراتهم أنهم يمرون بالميقات لا يحرمون منه. الجني مستعجل ما يوقف له، طيب فجأة يوديه بسرعة فيمرون بالميقات لا يحرمون منه. فإذا يقول الليث بن سعد رحمه الله، يقول: لو رأيته يمشي على الماء لا تثق به ولا تعبأ به ولا تكلمه. قال الشافعي: فإنه والله ما قصر. وقال عاصم: قال أبو العالي: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الإسلام يمينا وشمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم هذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فحدثت الحسن، يعني بكلام أبي العالية، فقال: صدق ونصح. فحدثت حفصة بنت سيرين فقالت: أبا علي، أنت حدثت محمدا بهذا؟ قلت: لا. قالت: فحدثه إذن، أنقل هذا كلام نفيس، أنقله. وقال أبي بن كعب: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله ففاضت به عيناه من خشية الله فيعذبه. يعني لا يمكن، إذا فعل هذا لا يمكن أن يعذب. وما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك، إذ يعني على هذه اليبوسة، إذ أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها ولتحط عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون على منهاج إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. وكذلك قال عبد الله بن مسعود: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقيل لأبي بكر بن أبي عياش، أبو بكر أبي عياش هذا رجل فاضل من المقرئين الكبار في هذه الأمة، هذا لما حضره الموت قال لابنه: يا بني لا تعصي الله في هذه الحجرة، فإني ختمت القرآن فيها 18,000 ختمة. هذا عند الموت، فهو يريد أن يعظ ولده، قال: لا تعصي الله في هذه الغرفة. وقيل لأبي بكر بن عياش: يا أبا بكر، من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. وهذا أصل عظيم، هذه السني إذا ذكرت الأهواء البدع لا يدافع عنها إطلاقا، بل إنه يغضب منها ولا يغضب لها، وهذا أصل عظيم من أصول سبيل الله وطريقه. وكذلك فإن تحدث شيخ الإسلام عن بعض أهل الأهواء الذين جعلوا هناك رسوما وألوانا والملابس معينة وخطوات معينة وأشكال معينة لهم، وقالوا: هذه أشكال الصالحين، وابتدعوا في دين الله ما لم يأذن به الله، مثل حلق الرأس في غير الحج والعمرة. وطبعا تعود حلق الرأس في غير الحج والعمرة مكروه، هو من فعل الخوارج، سيماهم إيش؟ التحليق، سيماهم التحليق. ولذلك قال: اتخذ طوائف من النساك الفقراء الصوفية دينا جعلوه شعارا وعلامة على أهل الدين والنسك والخير، من شكل معين وملابس معينة وأكل معين، وقالوا: هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. فذهب مرة أحد علماء هذا العصر، وكان في بداية أمره يبحث عن الحق، كان شابا، فوجد في البلد رجلا يدعي المشيخة ويدعي أنه من الصالحين وأنه من أولياء الله، فقال: ماذا عندك؟ قال: أنا أوصلك إلى الله في 40 يوم. قال: كيف؟ قال: تأخذ هذه الأذكار وتقرأها كل يوم، وتأكل 7 حبات عدس، وتفعل كذا كذا، وبعد 40 يوم تصل إلى الله. قال: اكتب لي بهذا ورقة. فكتب، قال: اختمها لي، وقع عليها. ثم ذهب ورجع بعد 40 يوم، قال: أنا جربت هذه طريقتك وما وصلت لشيء. وهذا يزعم أنه يكلم، تعالى الله عن ذلك، يكلم الله بحبل سرواله، طلع يكلم يقول ويسمع. ثم قال: أيها الناس، ذاك الشاب قال: أيها الناس، هذا ضلال شيخكم المزعوم، كتب في أوراق وقال: توصلك إلى الله في 40 يوم، تفرجوا. ومن البدع التي خرجت في عصرنا من اتباع الهوى ما يعرف بحرية الفكر وحرية العقيدة وحرية الأديان وحرية الاختيارات وهكذا. وهؤلاء أتباع الفكر هذا المنحرف والعقيدة الفاسدة الضالة هذه، كل من على دينه الله يعينه، ما عندهم أي تمييز بين عقيدة صحيحة وفاسدة وإسلام وكفر وحق وباطل، وينادون بما يسمونه التعايش السلمي، فيقولون: كلنا، كل أصحاب الأديان، كل واحد يحترم الثاني. كيف؟ طيب وين الجهاد في سبيل الله؟ وين إنكار المنكر؟ أين الدعوة إلى الله وتخطئة أهل الباطل؟ أين الرد على اليهود والنصارى والضلال؟ وأين إفحامهم؟ وهذه البدعة الجديدة لا شك أنها من اتباع الهوى، ويحتجون بقوله تعالى: لا إكراه في الدين. ولا إكراه في الدين الاحتجاج بها هذا له أحد جوابين كبيرين أشار لهما أهل العلم. الأول أن الآية منسوخة بآية السيف، قاتلوا المشركين كافة. الرد الثاني لمن احتج بالآية هذه أنها خاصة بأهل الكتاب إذا رضوا بدفع الجزية. فإذا وصلنا إلى بلد في الجهاد فيه ناس من أهل الكتاب قالوا لا نقاتلكم، ادخلوا إلى بلدنا احكموه بشريعة الإسلام، لكن نريد البقاء على ديننا وندفع لكم الجزية، نقول قد أجاز لكم ديننا هذا ما دمتم حكمتمونا في بلادكم وفتحتم لنا طريقها لتحكم بالإسلام وتدفعون الجزية لقاء بقائكم تحت حماية المسلمين، هذا حق لكم، لا إكراه في الدين. إذا لا إكراه في الدين هذه اللي يحتج بها على حرية الأديان يقول لا إكراه في الدين، خل كل واحد على دين، انت ايش لك شغل؟ نقول هذه الآية هذا الاحتجاج له احد جوابين، اما ان الآية منسوخة بآية السيف، وإما أن الآية المقصود بها أهل الكتاب الذين يدفعون الجزية ولا يقاتلون المسلمين ويدخلونهم إلى بلدانهم. هذه أقوى الأجوبة في من احتج بهذه الآية، لأن كثيرا من أصحاب الآن حرية العقيدة هؤلاء الضلال أول ما يمسك هذه الآية ويشرح وينطلق منها في الضلال والهوى. وقد أحدث الناس صنوفا من الأهواء المعارضة للكتاب والسنة سموها تارة بحرية الرأي أو حرية الفكر، وإن شئت فقدم الكاف على الفاء لتكون أدق. حرية الفكر هي في الحقيقة كافها قبل فائها، كفر وليست فكر. وتارة يدخلون من باب سماحة الدين الإسلامي ونحو ذلك. لقد رفعوا لواء حرية الرأي وحرية العقيدة لهدم الدين الإسلامي، فماذا تعني حرية الرأي؟ أليست الإذن بقول كلمة الكفر؟ أليس حرية الرأي السماح بالطعن في الإسلام؟ أليس من حرية الرأي الاعتراض على حكم الله ورسوله؟ أليس من حرية الرأي التشكيك في دين الله عز وجل؟ كله من باب حرية الرأي، ليقل من شاء ما شاء، فالمجال مفتوح والطريق رحب والصدر واسع، ونحن نستوعب الرأي رأي والرأي ورأي الآخر. طيب رأي الآخر قد يكون كفرا، ردة، بدعة، ظلمة، حرام، انحراف، زيغ. يقول حرية الرأي. لقد جاء الإسلام بالدعوة إلى دين واحد وعقيدة واحدة، جاء الإسلام بالجهاد في سبيل الله، جاء الإسلام بمحو الكفر، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله. فهذا الذي يدعو إليه الإسلام، ولا يدعو الدين أبدا إلى إبقاء الكفر على ما هم عليه وترك الكفر يسرح في الأرض، وإلا فما معنى أن الله عز وجل أنزل هذا الدين؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وحينما نستعير مصطلحات الشرق والغرب ثم نلصقها بدين الله تكون المصيبة، المصيبة أن يأتي ناس من بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا ويقولون حرية الرأي حرية الفكر، ويأتون بأدلة من القرآن والسنة على حرية الرأي حرية الفكر، لا إكراه في الدين ونحوها. فمن المؤسف أن نستعير مصطلحات الشرق والغرب ثم نلصقها بدين الله ونأتي عليها بالأحاديث وأدلة. وتحت ضغط الواقع المنحرف يشتد هؤلاء على المسلمين ويرفعون لواء هذه الجريمة المسمى بحرية الرأي، ويفتحون الطريق للمنافقين وللمرتدين وللكفار ليطعنوا في الإسلام، وليعلنوا المخالفة لدين الله سبحانه وتعالى. هذه انهزامية مقيتة، وهذه بدعة جديدة، وكأن هؤلاء لم يقرأوا قول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فظهر جيل لا يقر من الدين إلا بما يوافق هواه، وغزيت البيوت بهذه الموجات، وقيل إن كل شيء معرض للنقد، وإنه ليس هناك مسلمات، ما في مسلمات. من البدع الجديدة التي ينادي بها تيار ما يعرف بالوسطية الآن، إنه ما في شيء اسمه مسلمات، كل شيء ممكن النقاش فيه، حتى لو تقول الرب اثنين نتناقش. هذا ما ينادي به اليوم تيار الوسطية المزعوم: ما في مسلمات، كل شيء قابل للنقاش، والميدان مفتوح، فارفع لواء الكفر والزندقة ونتناقش، ويسمحون بهذا، اطرح ما عندك، صدرنا يتسع للرأي والرأي الآخر، نحن نتقبل أن يقول من شاء ما شاء. وذاك الزنديق يقول على الملأ والمجال مفتوح، عامة يسمعون المجال مفتوح، قد يكون أفصح وأبلغ من الذي يرد عليه والمجال مفتوح. هذا تيار الوسطية. ولذلك ما تراه اليوم من الحوارات في القنوات كله مبني على هذا. القنوات الفضائية الآن هي تعرض هذا الفكر، هذا الفكر، الرأي والرأي الآخر، حوار مفتوح، تناقش. هذا زنديق مرتد يعرض شبهاته على العامة باسم الرأي والرأي الآخر، باسم حرية الرأي، باسم كل شيء قابل للنقاش. فماذا يبقى لنا من مقدسات؟ وأي أحكام ثابتة بقيت في الدين إذا كل شيء معرض للنقاش؟ فيقولون: تحريم الخمر قابل للنقاش، تعدد الزوجات قابل للنقاش، الربا قابل للنقاش. نتناقش، يمكن يعني نتوصل لنتيجة. هذا كله على العامة، النساء والصغار والكبار والمثقفين وغير المثقفين والذين عندهم علم والجهلة يشاهدون. فهذا باب الفتنة الكبرى الذي فتح بالقنوات الفضائية في هذا العصر، هذا الهوى واتباع الهوى. ولماذا كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع ولا يقبلون؟ جاء واحد يقول لأيوب كلمة، قال: ولا نصف كلمة، ما يعطى وجه أصلا المبتدع، وإذا نوقش يناقش في مجلس خاص. هو قد يقول: يعني أنتم لا تثقون بأنفسكم. نقول: بلى، نثق بالله تعالى، لكن لا نرى من الحكمة أبدا أن يسمع الجهل والعوام شبهاتك يا أيها الزنديق. نحن نخاف على دين العامة، لا نخاف على أنفسنا. نحن أعلم منك وأقدر منك على الجواب، لكن ليس من الحكمة أن نعرض دين العامة للفتنة. ولذلك هذا الطرح الذي يحدث الآن مخطط له، يؤدي في النهاية للتشكيك، تشكيك العوام بأحكام الإسلام، تشكيك العوام بأحكام الإسلام. استفتاء حول تعدد الزوجات، كم واحد قالوا نعم، كم واحد قالوا لا، اطرح أي شيء للاستفتاء، استفتاء نعم لا لا أدري، أؤيد لا أؤيد، متوقف، استفتاء. قال عبد الله بن مسعود: من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان، ولا يخلون بالنسوان، ولا يخاصمن أصحاب الأهواء. وعن مجاهد قال: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. ويروى أنه دخل رجلان من أصحاب الأهواء على ابن سيرين فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث؟ قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا. لتقومان عني أو لأقومن؟ فخرج فقال بعض القوم: يا أبا بكر، وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: إني خشيت أن يقرأ علي آية من كتاب الله فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. وعن سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة. فولى وهو يشير بأصبعه: ولا نصف كلمة. وأشار لنا سعيد بخنصره اليمنى، خنصره اليمنى. ثم نأتي إلى مسألة فقه التيسير ومتابعة أهواء العامة ومجاراة أهواء الناس. من البدع العصرية التي خرجت الآن ما يعرف بفقه التيسير. فقه التيسير عبارة عن هوى واتباع هوى، جمع الرخص واختراع الرخص. هم لا يكتفون فقط بجمع الرخص التي هي زلات العلماء. الآن مدرسة فقه التيسير هذه، طيب، القائمة على بعض مفتي الفضائيات، فقه التيسير يحاول يجمع لك أي رخصة أفتى بها أو قالها عالم أو أحد في كتاب سابق من أي مذهب كان، وتجمع في قاموس فقه التيسير. وإذا ما وجد يخترع فتوى جديدة، فتوى جديدة الآن تناسب العصر بزعمهم وتخالف الكتاب والسنة، توافق هوى الناس تخالف الكتاب والسنة. فيقولون مثلا، يبحث مثلا، يبحث من الذي قال إن ربا النسيئة ربا الفضل؟ قال: طيب، إذن في كان بعض العلماء قبل أن يعلم الحكم يفتي بأحد نوعي الربا أنه جائز، وكان فلان يجيز أكل البرد في نهار رمضان، وكان فلان يرى بإباحة نكاح المتعة ما وصل إليه حكم التحريم، وكان فلان يبيح الغناء، وكان فلان كذا. فيجمعون لك هذه كلها ويجعلونها في قاموس فقه التيسير. وإذا ما وجد، مثلا جاءت مسألة عصرية، جاءوا ناس قالوا في الغرب نريد أن نشتري بيوتا، ما يمكن نشتري إلا من بنوك عن طريق البنوك الربوية، البنك يمول شراء البيت ونحن نقسط بزيادة، هذا ربا واضح. فيقولون هذه ضرورة عصرية، يعني الناس يبقون مستأجرين، مساكين مستأجرين. طيب، الآن في مدراء شركات مستأجرين، 70-80% من البلد مستأجرين، وينك؟ كلهم مساكين، هذول يستحقون الزكاة؟ كل البنايات هذه والعمارات من كلهم هؤلاء من أهل الزكاة؟ يقولون هذه ضرورة عصرية، شراء عن طريق تمويل البنوك. حط في قاموس التيسير فقه التيسير. وهكذا كثرت الأهواء في اتباع الرخص، ومن تتبع رخص العلماء تزندق وخرج من دينه، فإنه ما من عالم إلا هو له سقطة أو زلة واحدة على الأقل. فإذا تتبع هذه الأشياء اجتمع فيه الشر كله. ومع طول عهد الناس بعصر النبوة والبعد عن وقت النبوة زادت الأهواء واستولت الشهوات على النفوس، ورق الدين لدى الناس وهان شأنه عندهم، وزاد الطين بلة ارتباط المسلمين بالغرب الذي استولى على مادياتهم وصدر إليهم الفكر الذي يعتنقونه ويرضخون له. وترك هذا الأمر أثره مع الأسف حتى على بعض الدعاة أو الذين يزعمون نصرة الإسلام ويتصدرون في المجالس وفي الكلام، فصاروا يريدون إعادة النظر في بعض الأحكام الشرعية. يقولون ثقيلة على الناس، الناس لا يطيقونها، ماذا تريدون؟ قالوا نخفف، نرغب الناس في الدين. أنتم تريدون إدخال الناس من باب ثم إخراجهم من الدين من باب آخر؟ أنتم تريدون إدخال الناس في دين ليس هو دين الله؟ أنتم تريدون أن تنشروا على الناس إسلاماً آخر غير الذي أنزله الله؟ أنتم تريدون أن تقدموا للناس أحكام غير أحكام الشريعة التي أتى بها رب العالمين؟ ماذا تريدون؟ ما هو نوعية الإسلام الذي تريدون تعليمه للناس؟ وأي شريعة هذه؟ وأي أحكام؟ وأي فقه تريدون أن تقدموها للناس؟ ومن الناس من يتطوع لمتابعتهم، ولا شك الناس فيهم أهل هوى وأتباع، أتباع كل ناعق، ويريدون يسرا ولا يريدون مشقة، ويريدون سهولة ولا يريدون تكاليف صعبة. أجل خلاص أفتهم بعدم صلاة الفجر لأن صلاة الفجر فيها مشقة، وأفتهم بعدم الصوم في الصيف الحار لأن الصوم في الصيف الحار مشقة. خلاص أفتهم بالفطر والقضاء بعدين، وأفتهم بصلاة الصبح الساعة 8. أنت ما دمت أنك تريد أن تخفف على الناس خاف، خلاص، وقل إن الربا ضرورة عصرية. فهكذا صار الإسلام الذي يقدم للناس غير الإسلام الذي أنزله الله. أجل كيف يعني الصابر على دين القابض على دينك القابض على الجمر؟ إيش معنى الحديث هذا؟ إيش معنى؟ إذا نبغى نسهل أي شيء ونلغي أي أحكام نقول هذه يعاد النظر فيها. أجل كيف يعني يحس الواحد أنه قابض على الجمر؟ كيف يحس أنه هنا فتنة وابتلاء الله ابتلى الناس بالتكاليف، ابتلاهم بالمشاق. إيش يعني إسباغ الوضوء على المكاره؟ إيش يعني حفة الجنة بالمكاره؟ إذا كنت تريد إلغاء المكاره من الدين، يعني أي شيء يكرهه الناس ويشق عليهم تلغيه من الدين، فوين الجنة هذه التي تريدون دخولها؟ الجنة حفة المكاره، فأين المكاره؟ أنتم تريدون إلغاء المكاره كلها بحجة التخفيف عن الناس وترغيبهم في الإسلام. أنتم ترغبونهم في شيء آخر غير الإسلام، دين آخر تركبونه من عندكم. وهذا التمادي يجعل الداعي هذا أو المتصدر المتزعم المدعي للعلم عبدا لأهواء البشر. يا شيخ هذه ثقيلة، يقول طيب خلاص بلاش. يا شيخ والله هذا طيب مباح. وهكذا يصبح ويطوع الشرع وفق أهواء الناس وشهواتهم، ويعاد تشكيل دين جديد وأحكام جديدة وفقه جديد اسمه فقه التيسير، قائم على تمييع الشريعة ومراعاة أهواء الناس. ماذا يطلب الناس؟ إيش رأي الأغلبية؟ يجوز. يجب أن يقوم الدعاة إلى الله بمقاومة داعي الهوى. الشريعة جاءت بمقاومة الهوى وتربية الناس على تعظيم نصوص الشرع والتسليم لها وترك الاعتراض عليها، وأن النص الشرعي حاكم لا محكوم، وأنه غير قابل للمعارضة ولا للمساومة ولا للرد ولا للتجزئة ولا للتخفيضات. وليذكر العامة والخاصة بقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لا بد من تربية الناس على التعلق بالآخرة، وأن الدنيا دار شهوات وأهواء وظل زائل، وأن الجنة قد حجبت بالمكاره والنار قد حجبت بالشهوات، وأن اليقين ما دل عليه الشرع وما جاء به الشرع هو مصلحة الناس ولو جاهلوه ولو قالوا ليس في هذا مصلحتنا، وأن من مقاصد الشريعة تعبيد الناس لرب العالمين، وأن الواحد يركب المشاق حتى يتعبد يذلل نفسه لله. قال الشاطبي: المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله. المقصد الشرعي من وضع الشريعة، ليش الله عز وجل وضع الشريعة؟ ليه ألزم الناس بالشريعة؟ الغرض إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله. وليتذكر هؤلاء القوم أن مجاراة الناس في الترخص والتيسير لا تقف عند حد. فماذا نفعل بمن تتبرم من لبس الحجاب، ومن يتبرم من صيام الحر في رمضان، ومن يتثاقل عن السفر للحج لما فيه من المشقة والأمراض المعدية؟ وماذا نصنع بالجهاد الذي فيه التضحية بالنفس والمال؟ فإذا كنا نريد أن ننسلخ من أي شيء فيه ثقل، فأي دين هذا الذي نريد اتباعه؟ والتيسير الذي يسره الله للناس ورخص فيه، هذا الشرعي. أما الآخر تيسير بدعي. التيسير الشرعي المسح على الخفين والجوربين للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام. تيسير شرعي من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا تيسير شرعي. أما تأتي وتقول الربا ضرورة عصرية، هذا كلام فارغ. وختاما في هذا الموضوع، فإننا نريد أن نعرف ما هو علاج الهوى. أولا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ودعاؤه عز وجل حتى يوفق العبد ويقيه شر هذه الأهواء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وكان مسافر الجصاص قال: كان إبراهيم يدعو فيقول: اللهم اعصمني بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من اختلاف في الحق ومن اتباع الهوى بغير هدى منك ومن سبيل الضلال ومن شبهات الأمور ومن الزيغ واللبس والخصومات. ثانيا لا بد من ملء القلب بما يضاد الهوى من محبة الله والقرب منه عز وجل. وداء اتباع الهوى والإعجاب بالنفس لا يلائمه، كما قال ابن القيم، كثرة قراءة القرآن واستفراغ الوسع في العلم والذكر والزهد، وإنما يزيله إخراجه من القلب بضده. وفي كتاب روضة المحبين لابن القيم ذكر فصلا في علاج الهوى قال فيه: فإن قيل كيف يتخلص من هذا من قد وقع فيه، فالجواب بأمور. أحدها عزيمة حر يغار لنفسه وعليها. عزيمة حر حتى تتخلص من الهوى، تقاوم الهوى، تحتاج إلى عزيمة حر يغار لنفسه وعليها. ثاني جرعة صبر يصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة. الثالث قوة نفس تشجعه على شرب تلك الجرعة، والشجاعة كلها صبر ساعة، وخير عيش أدركه العبد بصبره. الرابع ملاحظته حسن موقع العاقبة والشفاء بتلك الجرعة. الخامس ملاحظته الألم الزائد على لذة طاعة هواه. السادس إبقاؤه على منزلته عند الله وفي قلوب عباده، وهو خير وأنفع له من لذة موافقة الهوى. فكر كيف تحفظ منزلتك عند الله، وقدم هذا على لذة الهوى. السابع إيثاره لذة العفة وعزتها وحلاوتها على لذة المعصية. الثامن فرحه بغلبة عدوه وقهره له ورده خاسئا بغيظه وغمه وهمه حيث لم ينل منه. والله تعالى يحب من عبده أن يراغم عدوه ويغيظه، فإبليس عدو لله. الله يحب أنك تغيظ عدوه عز وجل وتغيظ إبليس وترده خاسئا وهو حسير، كما قال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وعلامة المحبة الصادقة مغايظة أعداء المحبوب ومراغمتهم. التاسع التفكر في أنك لم تخلق للهوى، وإنما خلقت لأمر عظيم لا ينال إلا بمعصية الهوى، كما قيل: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. العاشر أن يسير بقلبه في عواقب الهوى فيتأمل كم أفاتت معصيته من فضيلة، وكم أوقعت في رذيلة، وكم أكل منعت أكلات، وكم من لذة فوتت لذات، وكم من شهوة كسرت جاها ونكست رأسا وقبحت ذكرا وأورثت ذما وأعقبت ذلا وألزمت عارا لا يغسله الماء غير أن عين صاحب الهوى عمياء. الحادي عشر: أن يتصور العاقل انقضاء غرضه ممن يهواه، ثم يتصور حاله بعد قضاء الوطر وما فاته وما حصل له. فالآن لو داعى داعي الهوى للزنا بامرأة أو لذة محرمة مع أمرد، فليتخيل هذا المدعو إلى الحرام نفسه بعد المعصية، هو الآن لسه ما وقع، فليتخيل نفسه بعد الزنا وبعد الفاحشة، كيف سيكون حاله؟ سيكون نادما بئيسا كئيبا ضيق الصدر، يكره نفسه. فما دام الآن النهاية سيئة، فالآن أنت ممكن تتدارك، ما صار شيء. فأفضل الناس من لم يرتكب سببا حتى يميز لما تجني عواقبه. الثاني عشر: أن يتصور ذلك في حق غير حق التصور ثم ينزل نفسه تلك المنزلة. الثالث عشر: أن يتفكر فيما تطالبه نفسه من ذلك ويسأل عنه عقله ودينه يخبرانه بأنه ليس بشيء. من العلاجات ذكرها ابن مسعود، الآن لو داعي الهوى قال اذهب للزنا بامرأة مثلا، قال ابن مسعود: إذا أعجب أحدكم امرأة فليذكر مناتنها، تذكر ما في مثانتها من البول وما في أنفها مما يقرف تعافها. وهذا أحسن من قول أحمد بن الحسين: لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه. لو فكر العاشق، هذه الصورة، الشخص الذي عشقه، شكل المعشوق بعد 70 سنة كيف؟ كيف شكل المعشوق بعد 70 سنة؟ لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه. الرابع عشر: أن يأنف لنفسه من ذل طاعة الهوى، فإنه ما أطاع أحد هواه قط إلا وجد في نفسه ذلا، ولا يغتر بصولة أتباع الهوى وكبرهم، فهم أذل الناس بواطن قد جمعوا بين فصيلتي الكبر والذل. فلو قال: هؤلاء أتباع الهوى يسافرون بسيارات شبح. الحين ما في، لأن أنا سمعت قبل يومين قال لي واحد في سيارة اسمها فياجرا، قال هذه من مستجدات يعني. فالآن يركبون هذه بثياب فخمة وشكل حسن، يذهبون إلى أماكن المعصية. فإذا تأمل حالهم، وبعض الناس يفتن بهذا، فيقول: لا يغرك صولة أهل المعصية ولا جاههم. أن يأنف من ذل لنفسه من ذل طاعة الهوى، ولا يغتر بصولة أتباع الهوى وكبرهم، فهم أذل الناس بواطن قد جمعوا بين فصيلتي الكبر والذل. الخامس عشر: أن يوازن من تدعوه نفسه للهوى بين سلامة الدين والعرض والمال والجاه ونيل اللذة المطلوبة، فإنه لا يجد بينهما نسبة البتة، فليعلم أنه من أسفه إذا بيع هذا بهذا. السادس عشر: أن يأنف لنفسه أن يكون تحت قهر عدوه، فإن الشيطان إذا رأى من العبد ضعف عزيمة وهمة وميلا إلى هواه طمع فيه وصرع وألجمه بلجام الهوى وساقه حيث أراد. السابع عشر: أن يعلم أن الشيطان ليس له مدخل على ابن آدم إلا من باب هواه، فإنه يطيف به من أين يدخل عليه حتى يفسد عليه قلبه وأعماله، فلا يجد مدخلا إلا من باب الهوى، فيسري معه سريان السم في الأعضاء. الثامن عشر أن الهوى هو حضار جهنم المحيط بها، فحول جهنم هوى، فمن وقع فيه وقع فيها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حفت النار بالشهوات. ولما خلق الله جهنم قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. قال في الحديث: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا، فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فأمر بها فحفت بالشهوات. وقال لجبريل: ارجع فانظر إليها. فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالشهوات، فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. التاسع عشر: إن مخالفة الهوى تورث العبد قوة في بدنه وقلبه ولسانه. وقال بعض السلف: الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده. واحد يغزو بلد وحده ويفتحها. وفي الحديث الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكلما تمرن العبد على مخالفة هواه اكتسب قوة إلى قوته. والعشرون: أن الله سبحانه وتعالى جعل في العبد هوى وعقلا، فأيهما ظهر توارى الآخر، كما قال أبو علي الثقفي: من غلبه هواه توارى عنه عقله، فانظر عاقبة من استتر عنه عقله وظهر عليه خلافه. العقل والهوى يتنازعان، فالتوفيق قرين العقل، والخذلان قرين الهوى والنفس، والخذلان قرين الهوى والنفس واقفة بينهما، فأيهما غلب كانت النفس معه. النفس تتفرج على حلبة الصراع بين العقل والهوى وتتبع الغالب. العشرون: أن الله سبحانه وتعالى جعل القلب ملك الجوارح ومعدن معرفته ومحبته وعبوديته، وامتحنه بسلطانين وجيشين وعونين وعدتين، فالحق والزهد والهدى سلطان، وأعوانه الملائكة، وجيشه الصدق والإخلاص ومجانبة الهوى والباطل، وأعوانه الملائكة وجيشه الصدق والإخلاص ومجانبة الهوى والباطل سلطان، وأعوانه الشياطين وجنده، وأعوانه الشياطين وجنده وعدته اتباع الهوى، والنفس واقفة بين الجيشين، ولا يقدم جيش على الباطل إلا من ثغرة القلب، فهي تخامر القلب وتصير مع عدوه. الحادي والعشرون: أن الهوى رق في القلب وغل في العنق وقيد في الرجل، ومتابعه أسير، لأنه يكون في رقه، فمن خالفه خالف الهوى عتق من الرق وصار حرا، وخلع الغل من عنقه والقيد من رجله، وصار بمنزلة رجل سالم لرجل بعد أن كان رجلا فيه شركاء متشاكسون. رب مستور سبته شهوة فتعرى ستره فانتهك، صاحب الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة أضحى ملكا. وقال ابن المبارك: ومن البلاء وللبلاء علامة أن لا يرى لك عن هواك نزوع، العبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع تارة ويجوع. والثاني والعشرون: أن مخالفة الهوى تقيم العبد في مقام من لو أقسم على الله لأبره، فيقضى له من الحوائج من رب العالمين أضعاف أضعاف ما فاته من هواه، فهو كمن رغب عن بعرة وأعطي بدلا منها درة. ومتبع الهوى يفوته من مصالحه العاجلة والآجلة والعيش الهنيء الشيء الكثير، لو نسبه للهوى فإن ترك الهوى كان أسهل بكثير، وما يفوت بترك الهوى ليس بشيء بالنسبة لما يبقى من عز الطاعة. وتأمل يوسف عليه السلام لما فوت على نفسه لذة الحرام مع امرأة العزيز وخالف هواه، ماذا أعقبه الله؟ بسط الله تعالى له لسانا وقدما ونفسا وعزا في السلطان بعد خروجه من السجن. لما قبض نفسه عن الحرام بسط الله له يد بسط الله له يده في السلطان فصار عزيز مصر. ومن الرؤى والمنامات الصالحة لسفيان الثوري ما رآه عبد الرحمن بن مهدي بعد موت سفيان الثوري، قال في المنام، يقول عبد الرحمن، طبعا علماء من زمان العلماء وهؤلاء الطلاب عند العلماء وأهل العبادة والزهد والورع والعلم والدين إخوة في الله، الواحد يشتاق للآخر جدا، وإذا مات صعب عليه ويتمنى لو يراه في المنام، يتمنى لو يكون له خبر عن حاله. فعبد الرحمن بن مهدي لما مات سفيان الثوري رآه في المنام فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: لم يكن إلا أن وضعت في لحدي حتى وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى، فحاسبني حسابا يسيرا ثم أمر بي إلى الجنة، فبين أنا أدور بين أشجارها وأنهارها لا أسمع حسا ولا حركة، إذ سمعت قائلا يقول: سفيان بن سعيد، فقلت: سفيان بن سعيد. قال: تحفظ أنك آثرت الله عز وجل على هواك يوما؟ تحفظ أنك في يوم من الأيام قدمت الله على هواك؟ قلت: إي والله، فأخذني النثار من كل جانب. النثار ما يلقى على العروس عادة أو على الحضور. قال: فأخذني النثار من كل جانب. التاسع والأربعون: أن مخالفة الهوى توجب للعبد شرف الدنيا وشرف الآخرة وعز الظاهر وعز الباطن، ومتابعة الهوى تصيره عبدا ذليلا عند الله وعند الناس حقير، ويوم القيامة إذا نودي أهل الجمع: يا أهل الكرم ليقم المتقون، فيقومون إلى محل الكرامة، وأتباع الهوى ناكسوا رؤوسهم في حر الهوى وعرقه وألمه، بينما المتقون في ظل العرش. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا دواعي الهوى، وأن يصرف عنا سبل الردى، وأن يجعل التوفيق لنا رائدا والعقل لنا مرشدا، وأن يجعلنا ممن يتعظون ومن الذين يتعلمون قبل أن يعلمون قبل أن يعلموا، وكذلك فإن هذا الأمر وهو اتباع الهوى جدير بأن يدرس ويفكر فيه، وأن يكون العبد على حذر دائم منه. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير.